بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا 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 بقاؤها قليل وشابها يهرم وغنيها فقير وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها المغرور من اغتر بها. الدنيا 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 كثيرة التغيير سريعة التنكير أمانيها كاذبة وآمالها باطلة عيشها نكد وصفوها كدر والمرء منها على خطر غناها مصيره إلى فقر وفرحها يؤول إلى ثرى وهيهات أن يدوم بها.
دنيا الغرور محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان بن محمد الهيمي.
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة فإن الدرس لهذه الليلة بإذن الله تعالى هو دنيا الغرور. أولا لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ أولا لأن الناس انشغلوا بالدنيا وأصبحت هم الكثير منهم إلا ما رحم ربك. ثانيا الترغيب بالدار الباقية والترهيب من الركون إلى الدار الثانية. ثالثا زهد الناس بالدار الباقية وانشغالهم بالدار الثانية. لهذه الأسباب ولغيرها كان الكلام عن الدنيا وفتنتها وخطرها من الأمور المهمة. نعم هذه الدنيا دار معبر وممر لا دار مقر ومستقر ودار عبور لا دار سرور. جديدها يبلى وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل وحيها يموت وخيرها يفوت. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يفدع. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز واصفا للدنيا، اسمع يا أخي المسلم، يقول بقاؤها قليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها فالمغرور من اغتر بها. الركون إليها خطر والثقة بها غرر. كثيرة التغيير سريعة التنكير أمانيها كاذبة وآمالها باطلة عيشها نكد وصفوها كدر والمرء منها على خطر. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما ساعت أشهرا وأعواما. غناها مصيره إلى فقر وفرحها يؤول إلى ترح وهيهات أن يدوم بها قرار. جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها. سميت هذه الدنيا بالدنيا لسببين. السبب الأول أنها أدنى من الآخرة لأنها قبلها كما قال الله تعالى وللآخرة خير وأبقى، وقال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. ثانيا أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للآخرة. واسمع يا أخي المسلم للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت موضع قصير، موضع العصا موضع قصير وصغير، هذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا من أولها إلى آخرها. نعم ولذلك أكثر القرآن الكريم من التزهيد في الدنيا وبيان حقارتها وسرعة زوالها وانقضائها وأنه لا بقاء لها ولا لأهلها وأن دار الغرور والهموم. يقول الله تبارك وتعالى واسمع للدنيا في القرآن الكريم، يقول الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. يقول ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. ويقول سبحانه عن قوم أو عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يقول القرطبي: متاع أي يتمتع بها قليلا ثم تنقطع وتزول، ودار الآخرة دار الاستقرار والخلود. ويقول سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي تقدمونها على أمر الآخرة، والآخرة خير وأبقى، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دانية ثانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى. ويقول سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. لماذا قليل؟ لأنه لا بقاء له. وقد توعد الله سبحانه وتعالى أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لماذا لا تنفرون؟ السبب في ذلك أنه التعلق بالدنيا وحب الدنيا وعشق الدنيا هو سبب الكسل عن أن ينفر الإنسان في سبيل الله تبارك. وثانيا الدنيا في السنة النبوية، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقارة الدنيا وحث ورغب بالتزهيد بها وبين لنا الدنيا وحقارتها وخستها وزوالها. أولا حال النبي مع الدنيا، نسمع لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا كانت الدنيا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فالزهد في الدنيا شعار الصالحين وعلامة المخلصين ودليل المتقين. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. ثانيا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نكون في الدنيا كالغرباء. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وفي رواية: وعد نفسك من أهل القبور. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهي في الواقع وصية له وللأمة من بعده رضي الله عنه وأرضاه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. يقول الإمام النووي رحمه الله: أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. هذا كلام الإمام النووي في شرحه أو في رياض الصالحين. وقد امتثل ابن عمر رضي الله عنه هذه الوصية قولا وعملا. فأما القول فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رضي الله عنه وأرضاه. وصية لا بد أن يطبقها، وهو أولى الناس أن يطبق هذه الوصية. وأما الفعل فكل من قرأ ونظر في هديه رضي الله عنه وأرضاه علم أنه كان على جانب كبير من الزهد فيها والقناعة منها باليسير الذي يقيم صلبه، وما سوى ذلك يقدمه لغده. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: ما أدركنا أحدا، أو قال: ما رأينا أحدا إلا قد مالت به الدنيا إلا ابن عمر. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر رضي الله عنه. ثالثا: مثل الدنيا في الآخرة. عن المستورد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يقول النووي رحمه الله: فالدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. وهذا حديث عظيم يبين حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة. وقد سبق معنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رابعا: هوان الدنيا على الله. فقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال لأصحابه: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. الله أكبر، هذه الدنيا من أولها إلى آخرها أهون عند الله من هذه الشاة الميتة عند أهلها. هذه هي الدنيا أيها الأخوة، هذه هي الدنيا التي شغل بها الكثير من الناس وغرهم سرابها وبريقها وزينتها، فراحوا يتهافتون على جمعها ويتنافسون في اكتنازها. الدنيا، كل الدنيا أحقر عند الله من هذه الشاة الميتة على أهلها. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من فتكي وبطشي. خامسا: الدنيا أحقر عند الله من جناح البعوضة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. جناح بعوضة، فهل لجناح البعوضة قيمة؟ أبدا. بل هل للبعوضة، كل البعوضة قيمة يا أيها الأخوة؟ الجواب إنه لا شك لا قيمة لها. ومع هذا فالدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ليس بعوضة، جناح بعوضة. ولهذا كانت الدنيا لا قيمة لها. قال الله عز وجل في الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولو كانت لها قيمة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لأن الكافر عدو لله بغيض لله تبارك وتعالى. سادسا: خوف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الافتتان في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث صحيح، وهذا للأسف هو واقع كثير من الناس. فحينما نرى الناس يتسارعون على هذه الدنيا ويتكالبون عليها يدرك الإنسان لماذا يفقد البعض دينه ويضيع الكثير أهله، وتنتشر الأحقاد وتزرع الضغائن وتعم البغضاء. نعم، كل هذا من أجل الدنيا والركن وراء الدنيا والسعي وراء ملذاتها وشهواتها. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا من الافتتان بالدنيا، وهو بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام أشفق الناس علينا، يريد لنا الخير ويريد لنا أن نجمع بين الدنيا والآخرة. فحينما نفتن في الدنيا فإننا نضيع الدنيا، وبالتالي يضيع الإنسان آخرته. سابعا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء الدنيا. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففي هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الافتتان بالدنيا ونسيان الآخرة. لماذا؟ لأن الدنيا وحب الدنيا وعشق الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل خطيئة حب الدنيا. ولذلك فاتقوا الدنيا، احذروا الدنيا، انتبهوا، فانتبهوا فإنها غرت الكثير والكثير. ثامنا، الدنيا ملعونة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. والحديث رواه الترمذي. ومعنى ملعونة أي حقيرة وساقطة. وما سبب لعنتها أيها الإخوة؟ ما سبب لعنتها؟ لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذتها وزينتها عن العبودية لله تبارك وتعالى. ومعنى ملعونة يعني حقيرة. تاسعا، الدنيا سجن المؤمن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الله أكبر، المؤمن ربما يكون في عيش رغيد ومع ذلك هو في سجن. لماذا؟ لما أمامه من جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا؟ لأن أمامه جنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن أمامه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم، في المؤمن في سجن. لماذا؟ بالنسبة لما أعده الله عز وجل له في الجنات، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، فالمؤمن مهما كان يعيش في رغد من العيش وفي نعيم وفي سعادة فهو في سجن بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة. عاشرا، الزهد في الدنيا سبب لمحبة الله. الله أكبر، أيها الإخوة، مما لا شك فيه أن كل إنسان في الدنيا يرغب ويبحث عن أن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. وهناك أسباب ذكرها ابن القيم وغيره، من الأسباب الزهد في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا دليل الإنابة والتقوى ودليل أن الإنسان عنده رغبة في الجنة. ولو لم يكن في بغض الدنيا والزهد في الدنيا إلا هذه المنقبة لكفى بذلك شرفا وفضلا. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله ويحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من فوائد هذا الحديث أن من زهد في الدنيا أحبه الله، لأن الزهد في الدنيا يستلزم الرغبة بالآخرة. ثانيا، أن الطمع في الدنيا والتعلق بها سبب لبغض الله تبارك وتعالى. وقد قال بعض السلف: مهر الجنة ترك الدنيا. وقد قال بعض السلف: مهر الجنة ترك الدنيا. نعم، ولذلك من أسباب محبة الله عز وجل الزهد في الدنيا، كما أن من أسباب محبة الله عز وجل أن يكثر الإنسان من النوافل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعيذنه. ومن أسباب محبة الله أيضا الذكر، الإكثار من ذكر الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا أكثر من ذكره. الذي يحب الله عز وجل ويريد محبة الله يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. الحادي عشر: توعد الله عز وجل من اطمأن إلى الدنيا وركن إليها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الثاني عشر: أن الله عز وجل عير من رضي بالدنيا من المؤمنين، كما سبق معنا قبل قليل، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن سبب الكسر عن الطاعات وعن الأعمال الصالحات التي ترضي رب الأرض والسماوات، من أسباب ذلك حب الدنيا وتعلق القلب بالدنيا، من أسباب الفتور، ومن أسباب عجز الإنسان أن يقرأ في كتاب الله أو أن يطلب العلم أو أن يجاهد في سبيل الله عز وجل أن يتكاسل عن هذه العبادات وعن غيرها، هو حب الدنيا ووقوع الدنيا في القلب. ولذلك قال الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا قليلة بالنسبة للآخرة، وللأسف أصبحت يعني سواليف وكلام الدنيا في المجالس هو حديث وكلام كثير من الناس. الثالث عشر: عقوبة من كانت الدنيا همه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. هذا عقاب له، وهذا الحديث عند الترمذي، وهذا عقاب له لأنه جعل الدنيا هدفا يسعى وراءها ويركض وراءها ويحب من أجلها ويبغض من أجلها. هذا أيها الإخوة ما ورد في السنة من الذم والتزهيد في الدنيا. ولننتقل الآن إلى السلف، ولنسمع ولنعيش مع أقوالهم وأفعالهم، وكيف كانوا زهاد في الدنيا، كما قال عنه ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الرسول يقول: ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجن لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الدنيا، فزهدوا فيها حقيقة الزهد. نعم، في كلام الله في كتابه الفوائد. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولنسمع لكلامه فإن فيه الفرق الكبير بيننا وبين السلف. يقول: أنتم اليوم أكثر صلاة وعبادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا منكم. فقيل: لما؟ قال: كانوا أزهد بالدنيا وأرغب بالآخرة منكم. هذا هو الفرق يا أخي الحبيب، هو الزهد في الدنيا. كانوا زهاد في الدنيا ولو كانت أعمالهم قليلة، لكن كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: إن الله فاتح عليكم دنيا فلا تأخذوا منها إلا ما يبلغكم. وخرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف، فقال لهم: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأخذون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تأخذون؟ لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل، حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد. وهذا عمر يقول. قال الحسن البصري: مر عمر على مزبلة فوقف عندها فقال لأصحابه وقد تأذوا منها: هذه دنياكم التي تحرصون عليها. وكان رضي الله عنه يقول: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. ولذلك قال الشاعر: خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. وقال علي رضي الله عنه: إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة أقبلت، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، واتباع الهوى فيصد عن الحق. وهذا يحيى بن معاذ يقول كلمة جميلة، يقول من أعظم الكلمات، نسمع هذه الكلمة. يقول: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر دخل الجنة. أنا أعيد الكلمة لأنها جميلة. يقول: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر دخل الجنة. وكان صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما زاد من عمله من شيء. وهذا الحسن البصري رضي الله عنه الإمام الزاهد الذي يقولون كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، له كلام يقول: لقد أدركت الأقوام لا يفرحون من الدنيا بشيء أتوه، ولا يأسفون على شيء منها فاتهم. وكان يقول: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته. وقال: أدركت أقوام كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه. فهذا كلام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. ويقول يحيى بن معاذ: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله كيف لا يحزن على نقصان عمره. وكان بعض السلف يقول: احذروا دار الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت، فإنهما يفرقان بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وربه. وقال جندب رضي الله عنه وأرضاه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال وهب: إنما الدنيا من الآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. وقال أبو داود رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام أحمد: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا. ومعروف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ما بلغ هذه المنزلة إلا بالزهد في الدنيا. يقول عنه تلميذه أبو داود: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا. هذا الإمام العظيم الذي كان يحضر مجلسه 5500 يكتبون والباقي يتعلمون من هديه وسمته وأخلاقه وأدبه. جاء في ترجمته رحمه الله: أتته الدنيا فأباها، والرئاسة فنفاها، وعرضت عليه الأموال فردها. ولنا درس إن شاء الله عنوانه أحمد بن حنبل. وكان يقول: قليل الدنيا يجزئ وكثيرها لا يجزئ. وقال الحسن البصري، ونعود لكلامه مرة أخرى، هذا الإمام العظيم يقول: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. وقد سئل مرة من المرات: من الفقيه يا أبا سعيد؟ أخبرنا يا أبا سعيد من الفقيه؟ قال: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. وقال بعض السلف: الناس نيام فإذا مات انتبهوا. ومعنى هذا الكلام، يعني كما يقول غير واحد من العلم، أن الناس نيام الآن، فهم كالنيام، متى يستيقظون؟ إذا احتضر أحدهم، إذا احتضر ورأى أن القبر أمامه وأن الآخرة قد أقبلت، فإنه يندم ويبكي ولا ينتبه إلا إذا احتضر. فالناس نيام إلا ما رحم ربي. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله قيل له: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا. واسمع لابن القيم الإمام الزاهد طبيب القلوب ماذا يقول في كتابه الفوائد، واضعا في كتابه الفوائد وواصفا الدنيا. يقول: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة، يعني كثيرة السباحة، السباحة فيها كالسباحة في غدير التمساح. وقال الفضيل رحمه الله: طارت فكرتي في هذه الآية: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مردودة. وزار قوم رابعة فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها. نرجو الانتباه لهذه القصة. زار قوم رابعة فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها، فقالت: اسكتوا عن ذكرها، فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. ألا من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال الحسن البصري: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة، فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. كلام عظيم، كلامهم جميل. ولذلك يعني النظر في سير العلماء والنبلاء والعظماء يعني من أسباب رقة القلب. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. هذه بعض مقولات وكلام السلف رحمهم الله في الدنيا. والنقطة الأخيرة في هذا الموضوع، بعد أن تكلمنا عن الدنيا وعن الزهد فيها وفضله، كيف نحقق الزهد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذن النقطة الأخيرة أيها الإخوة، كيف نزهد في الدنيا؟ هناك أمور كثيرة، أذكر بعض الأمور المهمة الأساسية. فمن الأمور وهو أساسي جدا ذكر الموت، والإكثار من ذكر الموت، فإنه ما تذكر أحد من الناس الموت إلا هانت الدنيا في عينيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، جاء في رواية: فإنه يزهد في الدنيا. هذه رواية عند ابن ماجه في سننه، فإنه يزهد في الدنيا. ولذلك يقول الحسن البصري: إن الموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فيها طرحا. فأحسن علاج يا أخي الحبيب، يا أخي المسلم، يا من تسمعني، أحسن علاج للزهد في الدنيا أن تزور المقابر، أن تذهب للمقبرة وتنظر إلى الآباء وتنظر إلى الرجال والصغار والكبار، تنظر إلى أين أبي وأبوك وأخي وأخوك، تنظر أين الملوك، أين الحكام، أين الأغنياء، أين الفقراء، تنظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها بماذا ذهب بغير الكفن. كم واثق بالعمر أفنيته وجامعا وجامعا بدلت ما يجمعه. إذن ذكر الموت سبب رئيسي، فحينما تذهب وتنظر إلى المقابر وتطل على ظواهرها وتتأمل ما في بواطنها، تذهب إلى المقابر وتتذكر أنهم كانوا قبل قليل يمشون على الأرض، وتتذكر أنهم كانوا قبل أيام يأكلون معنا ويشربون معنا ويلعبون معنا، أين هم؟ قد كبلوا بأعمالهم تحت التراب. فلا إله إلا الله، كم تحت التراب من أناس ينعمون والناس من حولهم يصيحون. ولا إله إلا الله، كم من أناس تحت التراب يعذبون والناس من حولهم يضحكون. ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يجلس كثيرا إلى المقابر، فقيل له في ذلك، قال: أجلس إلى قوم يذكروني بالآخرة وإذا قمت لم يغتابوني. ثانيا، أن يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وهذا معلوم، فإن الإنسان لا يمكن يزد في شيء لا يعرف حقيقتها، لكن لما تعرف الدنيا وحقيقة الدنيا وأنها حقيرة زائلة فانية، لو كان أحد يريدها أو لو كانت غالية لأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له، يقول: لا يتم أو لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. ما يمكن يتم الزهد في الدنيا إلا بعد أمرين: أولا النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها وخستها، هذا كلام ابن القيم، وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسى. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وبعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني يقول ابن القيم: النظر في الجنة في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتعاون الذي بينه وبين ما هنا، كما قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات دائمة كاملة، وهذه يعني الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. ثالثا، الجلوس مع الفقراء والمساكين وتجنب مجالس أهل الغيبة وأيضا الأغنياء، فإن هذا من أسباب الزهد في الدنيا. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولذلك كان بعض السلف يجالس الفقراء كثيرا ويجالس المساكين كثيرا حتى يشتاقي الآخرة، حتى قال عون بن عبد الله كلمة جميلة أيها الأخوة، يقول: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، فصحبت الفقراء فاسترح. وأخيرا أيها الأخوة، نسأل الله تبارك وتعالى، أو قبل أن نختم نحن بينا الزهد في الدنيا، لكن لا ننسى أن الدنيا مزرعة. المقصود من الدنيا وتكون نعمة متى؟ إذا اتخذناها مزرعة، موسم للطاعات، وزمن للعبادات، ومداد للتنافس والصالحات. فيها يتزود المسلم للآخرة ويعمل الباقية. وما فاز من فاز يوم القيامة إلا من عمل في الدنيا وقدم في هذه الدنيا الفانية. فإن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات والأعمال الطيبات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن تكون الدنيا مزرعة للآخرة وطريقا للجنة، وأن لا تكون مبلغ علمنا ولا أكبر همنا. والله تبارك وتعالى أعلم.